عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
فإن هذا الحديث يبين لنا مكانة السنة في التشريع، وأن أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونهيه أصل عظيم من أصول التشريع الإسلامي في العقائد وفي الفروع، وهذا هو الذي عليه جماعة أهل العلم من لدن الصحابة إلى هذا العصر من أهل السنة والجماعة، أن العقائد تؤخذ من الكتاب والسنة، وأن أحكام العبادات وأحكام كل شأن في هذه الحياة يؤخذان من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا صدر أهل العلم في بيان مصادر التشريع أن الأصلين العظيمين الأصيلين هما كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الإجماع والقياس يرجعان إليهما، وهكذا سائر الاستدلالات التي يذكرها أهل العلم في كتبهم فكلها نابعة من هذين الأصلين، وهذه الاستدلالات فروع لهذين الأصلين. إن الفوز في هذه الدنيا والفوز في الآخرة إنما هو بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والرحمة من الله جل وعلا تحوط بمن حقق طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام طاعة واجبة من طاعة الله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من مشكات القرآن، وما يتكلم به وحي، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون رجل متكئ على أن يكون رجل متكئ على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يجب طاعته فيه، وكل نهي نهى عنه يجب البعد عنه. لهذا لعن ابن مسعود الواصلة والمستوصلة، وقال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أخذا من عموم أن الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله جل وعلا. وهذا أمر متقرر، ولهذا صدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. النهي في الأصل هو المنع والحظر، ويرد بقوله بأي أداة من أدوات اللغة تدل على هذا المنع وعلى هذا الحظر. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن كذا، أو لا تفعلوا كذا، فكل هذا من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ إذا صدر النهي منه عليه الصلاة والسلام وجب الابتعاد عن هذا النهي، وهذا هو الأصل الذي كان يعرفه الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا الأمر بمعنى المصدر بصيغة افعل، وما كان في هذا المعنى فإنه أمر إذا صدر من الله أو صدر من رسوله صلى الله عليه وسلم وجب المبادرة إلى الانتفاع. لم يكن الصحابة في مطلع عصر التشريع يعرفون أو يتكلمون عن التقسيم الذي وقع في آخر أو في العصور المتأخرة عن القرون المفضلة، من كون هذا واجب وهذا مكروه وهذا محرم وهذا مستحب، إنما جاءت هذه التقسيمات بعد فساد اللسان العربي، فأراد أهل العلم أن يبينوا للأمة ما هو الواجب الذي يقع العبد في الإثم إذا لم يمتثله، وما هو المحرم الذي يقع في الإثم إذا فعله، ليميزوا بينه وبين المكروه ويميزوا بين الواجب والمستحب. أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سمعوا الفعل امتثلوا، إذا سمعوا الأمر امتثلوا، وإذا سمعوا النهي اجتنبوا. لهذا كانت بريرة قد أبغضت مغيثا بغضا شديدا وهو يحبها حبا شديدا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبها لعلها ترجع إليه وتؤوب إليه، فقالت أشافع أو آمر؟ فقال شافع. قالت لا حاجة لي فيه، لو قال آمر لم تثلت ولو كانت في أشد الكراهية لهذا الرجل، إذ أن هذا مقتضى تطبيق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر نبيهم عليه الصلاة والسلام ولنهيه عليه أفضل الصلاة والسلام، تطبيقا لمقتضى قوله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب، قد لبسه في أول الإسلام ثم حرمه، فلما ألقى خاتمه ألقى الصحابة خواتمهم فورا، وهكذا لما نهى نهيا صريحا عن لبس الذهب للرجال فقال للرجل ما قال من التغليظ أخذه ثم رمى به، فقال له بعض الصحابة ألا تنتفع به؟ قال لا، بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد بادر بعضهم إلى، قد أجمعوا على الامتثال في قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فكلهم سارع إلى الامتثال، وإنما منهم من نظر إلى الأصل وهو الامتثال المجرد للنهي والامتثال المجرد للأمر إذا صدر من فم أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، فقال جماعة منهم نؤخر الصلاة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والحوادث والوقائع في هذا كثيرة، كانوا أشد الناس حرصا على امتثال الأمر وأشد الناس بعدا عن ارتكاب نهي محمد صلى الله عليه وسلم، يشددون في هذا الأمر ويوالون عليه، وتحصل القطيعة في من خالف لمن خالف هذا الأمر. روى أن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن الخذف بالحصى، قال إنه لا ينكأ عدوا وإنما يكسر السن ويفقأ العين، فرأى أحدا ممن سمعوا هذا الحديث الذي يرويه من أقاربه يخذف، فقال والله لا كلمتك إذ تسمع أمر النبي نهي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقع في هذا النهي. وهكذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال سالم: والله لنمنعهن نظرا إلى ما حصل من فساد. قال: لا كلمتك أو لا جمع بيني وبينك ظل حائط أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول. وهذا في أعظم مجمع علمي تحفه الملائكة، يجتمع أبو بكر، يجتمع الصحابة رضي الله عنهم، ويتشاورون في قضية المتعة في الحج. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر قال عمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هؤلاء ما سادوا الأمم، وما مصروا الأمصار، وما اهتز عرش كسرى وقيصر، وأفلت هذه الحضارة القيصرية والكسراوية إلا بشيء واحد، وهو وقر الإيمان الصادق في قلوبهم، وكونهم رضي الله عنهم قد جعلوا هذا الأمر أمر رسول الله أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم مقدما على كل أمر أحد، مقدما على كل هوى أحد. فحينئذ جعل لهم الله جل وعلا العزة والسؤدد والتمكين في هذه الدنيا فضلا عما يفوز به في الدار الآخرة من رضا الله جل وعلا والدرجات العلى. إذن فهذا الطريق هو الطريق الأوحد الذي إن اعتصمت الأمة به قد أفلحت ونجحت وفازت، وإن زاغت عنه كما هو واقع حالها في كثير من الأمصار وكثير من الشؤون، فإنه يصيبها من الذل والهوان بقدر ما ابتعدت عن هذا الأمر العظيم وعن هذا الطريق المستقيم. ولهذا قال الله جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. قال بعض الكتاب وصدق: إن الناظر لأحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي إن رمت إليها في تشريعها وفي قضائها رمت وجدت أمرا منكرا إلا في بلاد الحرمين ومن سار على نهجها في امتثال شرع الله جل وعلا، وإلا فغالب الأمة اليوم هم على بعد من تطبيق كتاب الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الشريعة في كثير من شؤون الحياة. فحينئذ قد حصل لهم الهوان والذلة فضلا عما يعم البلاد من فقر ومسغبة مما لا ينكره إلا مكابر. إذن فهذه الأمة لا يصلحها إلا لفظان هما ما سمعنا: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. معلوم أيها الإخوة أن أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو على سنن التيسير، وأن كل ما فيه مشقة فهو مرفوع. لذا فإن من قواعد كتاب الله جل وعلا وقواعد سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: الحرج مرفوع ومرفوض، والمشقة تجلب التيسير. لهذا فكل نهي يجب اجتنابه لإذلا مشقة فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل نهي يرد فاجتنبوه، إذ لا مشقة على أحد في اجتناب النهي. أما الأمر أي الفعل فقد يكون فيه مشقة في بعض الأحيان لعارض من العوارض فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال في بعض الأحاديث: اتقوا الله ما استطعتم. وجاء ذلك في كتاب الله جل وعلا أيضا: فاتقوا الله ما استطعتم. من هذا الحديث أخذ أهل العلم قاعدة عظيمة، أن الأمر إذا صدر من الله أو من رسوله عليه الصلاة والسلام فقدر المكلف على الامتثال في بعض الفعل وعجز عن بعض فإنه يجب عليه أن يمتثل في هذا البعض. قد مثل لهذا بعض الفقهاء بقوله: من وجد ماء لا يكفي إلا بعض أعضائه فإنه يجب عليه أن يستعمله إذا كان فاضلا عن حاجته من شرب ونحوه، ثم يتيمم لما بقي. هكذا أيضا: من وجد بعض الصاع في صدقة الفطرة. هكذا أيضا: من استطاع أن يغسل في الغسل الواجب بعض أعضائه. هكذا في كل حكم مما شأنه أن يقدر المكلف على بعض ويعجز عن بعض، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هكذا الشريعة أوامرها مبنية على المسامحة والتيسير، إذا حصل في القلب نصح وإيمان ومحبة وخضوع لأمر الله جل وعلا، إذ الغاية العظيمة من الأوامر هو تحقيق غاية المحبة لله جل وعلا والخضوع لأمره ونهيه، كما تحقق هذا أيضا في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بشريعة بينة سهلة يسيرة، لا آصار ولا أغلال فيها، إذ أنما بينه الشرع فافعله أيها المكلف، وما سكت عنه فهو عفو. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وما سكت عنه فهو عفو. لهذا نهى عمن يكثر من المسائل كما في هذا الحديث: وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قد كان هذا في مطلع التشريع، قد عظم الإسلام أن يسأل أحد من أبنائه مسائل توقع الأمة في حرج. لهذا جاء في الحديث الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجله. ولما قام قال: إن الله قد كتب الحج عليكم فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم، خشي أن ينزل الوحي بالجواب بالإيجاب، فحينئذ قال: لو قلت نعم لما فعلتم ولكفرتم حينئذ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم استمرت هذه القاعدة مطلوبة من آحاد المسلمين. لهذا نص أهل العلم على أنه لا ينبغي للمسلم أن يكثر من المسائل التي وقوعها احتماله ضعيف. قد شدد الإمام أحمد وقبله الإمام مالك في مثل هذه المسائل، أخذا من طريقة الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لا يريدون أن يوقع الإنسان نفسه في حرج بكثرة، وأن يقطع على نفسه خيرا كثيرا بالتوغل في هذه المسائل التي تقطع وقته وتمضي عليه وتوجب له شغلا عن أمور هي خير. لهذا فإن المسلك الذي ارتضاه جماعة أهل الحديث والسنة هو البحث في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بحثا موسعا بفهم أسرارهما وأحكامهما وما يحتملانه من أحكام. أما ما عدا ذلك فهناك مسلكان قد غلط أهل العلم هذين المسلكين، أحدهما حفظ النصوص بدون تفهم ولا تدبر ولا معرفة للأسرار والأحكام، وهذا يورث جمودا ليست الشريعة قد حثت عليه ورغبت فيه. وأما المسلك الثاني فهو مسلك ما يسمى بأهل الرأي، وهم أقوام قد خرجوا في بعض بلدان المسلمين أغرقوا أنفسهم في المسائل التي وقوعها قد يكون مستحيلا، وقد خاضوا فيها وحصلت مجادلات ومناظرات ما أنزل الله بها من سلطان، فما كان من أهل العلم المحققين الذين حقق الله فيهم قوله في من الراسخين من العلم إلا أن غلطوا هذا المسلك ورأوا أن هذا خطأ. والوسط ما ذكرنا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.